بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومذكرة في الفقه لعلامة العثيمين رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة تحت باب صفة الصلاة، قال: ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الغالب كما يلي: صلاة الصبح من طوال المفصل، وصلاة المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي من أوسط المفصل. وتفصيل ذلك: المفصل هو آخر القرآن، قيل من سورة قاف، وقيل من سورة الحجرات إلى آخر المصحف، وسمي مفصل لكثرة فواصله وبسبب قصر سوره. طوال المفصل يبدأ من أول المفصل إلى سورة النبأ. أواسط المفصل يبدأ من
يعني
سورة النبأ،
أربعة أجزاء تقريبا أو ثلاثة أجزاء. نعم.
أواسط المفصل يبدأ من سورة
يعني
النبأ،
يعني من أول الحجرات أو من قاف، يبقى ثلاثة أجزاء إلى جزء النبأ. نعم.
أواسط المفصل يبدأ من سورة النبأ إلى سورة الضحى.
نعم.
قصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر المصحف. يقرأ في المغرب من قصار المفصل، ويسن له أن يقرأ من طوال المفصل، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة المغرب الطور، وكذلك المرسلات وهما من طوال المفصل، وكذلك سورة الأعراف وهي أطول من المفصل.
نعم، قرأ في المغرب، فمسألة إنكار قراءة سورة طويلة في المغرب هذا خلاف السنة. نعم، الغالب أنهم كانوا ينصرفون من صلاة المغرب، وإن أحدهم يبصر مواضع نبله، وهذا يدل على أنهم يقرؤون بالقصار، لكن لا يلزم الإنسان قصار الصور دائما، لكن مرة يقرأ مثلا في صلاة المغرب بالطور، مرة يقرأ بالمرسلات، مرة يقرأ مثلا بالمزمل، وهكذا ينوع، يعني أحيانا يقرأ مثل هذه، ولا يلزم دائما قراءة قصار المفصل. نعم.
تبين من هذا أنه لا ينبغي أن يداوم المصلي على القراءة من قصار المفصل، وإنما في الغالب فقط، ويسن له أن يقرأ أحيانا من طوال المفصل. صلاة الظهر والعصر والعشاء يقرأ فيه،
يعني ما يأتي واحد أيضا لا يستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف فيجعل أيضا قراءته في صلاة المغرب بالطوال، يقرأ بالصور الطويلة، يقرأ بالتوبة، يقرأ بالأنعام، يقرأ بكذا، يقرأ بكذا. النبي ما كان يقرأ في كل يوم بالأعراف ولا يقرأ بالأنعام، إنما هذه مرات نقلت عنه، الأعراف، المرسلات، الطور. نعم.
تبين من هذا أنه قال: صلاة الظهر والعصر والعشاء يقرأ فيهم بالوسط من المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يقرأ والشمس وضحاها والليل وما شابهه.
هذا في الظهر والعصر والعشاء يقرأ بالوسط، احنا قلنا الوسط منين؟ من النبأ إلى الضحى، هذا الوسط من سورة النبأ إلى سورة الضحى، فيقرأ مثلا بالنبأ في ركعتين، يقرأ بالنزال في ركعتين، يقرأ بالتكوير، يقرأ بالانفطار. نعم.
وينبغي أن يطيل في صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
أطول من العصر، مش ينبغي الوصول يعني إطالة اللي هي بإطلاق، يعني أطول من العصر. نعم.
وينبغي أن يطيل في صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيها كثيرا ويليها العشاء. أما العصر فينبغي التخفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيها،
وقد جاء في الحديث أنه يقرأ فيها على النصف مما يقرأ في صلاة الظهر. نعم.
نعم. بعد القراءة يكبر للركوع، ويكون هذا التكبير ما بين القيام والركوع، أي في حركة الانتقال. أما إذا بدأه وهو قائم أو أتمه وهو راكع فقد قال بعض العلماء لا يعتد به، لأن محله في الانتقال بين الركنين.
انتبهتم؟ هذا يسمى بتكبير الانتقال، يعني يكبر حال الانتقال، إنما في بعض الناس يكبر وقائم من أجل الميكروفون، فيكبر وقائم الله أكبر وقائم ثم يركع، هنا لم يأتي بتكبيرة الانتقال، هذا أتى بتكبيرة زائدة، كبر في محل القيام أتى بتكبيرة زائدة، لأن ليس هذا المحل. أو يكبر إذا ركع، فإذا ركع يقول الله أكبر، أو مثلا يرفع فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول الله أكبر وهو قائم أيضا من أجل الميكروفون، تكبيرة السجود، هذا ترك تكبيرة الانتقال، لأن من لم يأتي بالشيء في محله فهو تارك له وإن أتاه في غير محل. نعم. أما مسألة بقى يعني يبدأ ثم يتم وهو راكع، أو يبدأ وهو نازل إلى السجود فيبقى معه حرف أو كذا إذا سجد، فالأمر في ذلك إن شاء الله واسع. نعم.
لهذا الإنسان ينبغي أن
في ماذا؟
بتحبير اعتقاده.
متى يعني؟ متى؟ في أي موضع؟ يعني. عند الرفع من إيه؟ سمع الله لمن حمد. يقول سمع حال الرفع، يقول سمع. حتى إذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. فهو يقول ربنا ولك الحمد إذا استتم قائما. نعم. إنما وهو رافع يقول سمع الله لمن حمد. نعم.
وقال بعض
يكون سمع الله من حمد مثل التكبير، يأتي بها بين الركنين. ماله؟ يكبر حال القيام ثم يرفع يديه إذا قام. ما هو هو المراد هكذا، يرفع حال الانتقال ثم يكبر حال الانتقال ثم يرفع إذا استتم القائم. لا ما فيش مقارنة بين التكبير ورفع اليدين، يعني ما فيش مقارنة. هو يكبر إذا قام ثم يكبر حال القيام ثم إذا قام واستتم قائما رفع يديه، فلا يرفع يديه إلا إذا قام. لا هذه تحتاج جمع الروايات فيها، تحتاج جمع الروايات فيها. نعم.
وقال بعض العلماء يسامح في ذلك لأن كثير من الناس لا يتقن هذه الصفة، ثم إن حركة الانتقال أسرع من التكبير، وحكم هذا التكبير
اللي هي مسألة إيه؟ إنه إذا بدأ وقام أو أتمه وهو راكع. نعم.
وحكم هذا التكبير واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وأمر به.
هنا قال الشيخ في الشرح الممتع: إذا نقول كبر من حين أن تهوي واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك، والقول بأن الصلاة تفسد في ذلك حرج ولا يمكن أن يعمل به للمشق. لكن كما قلنا يأتي بالتكبير كامل في القيام أو في الركوع، هذا هو الممنوع. نعم.
وحكم هذا التكبير واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وأمر به، وقال إذا كبر
تكبير الانتقال. نعم.
وقال إذا كبر الإمام فكبروا، فليس بركن كتكبيرة الإحرام. قال بعض العلماء إنه سنة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث المسيء في صلاته الذي قال له استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما يتيسر معك من القرآن ثم اركع، ولم يقل كبر. قال ويرد عليهم أن عدم ذكره في هذا الحديث لا ينافي وجوبه بأحاديث أخرى لوجود أحاديث غير حديث المسيء ألحقت واجبات في الصلاة لم تذكر في حديث المسيء. والواجب الأخذ بجميع ما دلت عليه الأحاديث، وينبغي رفع اليدين مع التكبير.
يعني هنا فائدة، وهي أن حديث ما يسمى بحديث المسيء عند العلماء، هذا الحديث ليس جامعا مانعا في باب الأركان والواجبات، وإنما تؤخذ الصفة من مجموع الأحاديث، وإن كان هذا الحديث هو أشمل حديث في ذلك. نعم. فما جاء فيه هو الأركان والواجبات، وفي أركان وواجبات، ولكن هذا لا يعني أنه أحاط بكل شيء من ذلك، وإنما لابد من جمع الأحاديث في هذا الباب كله. نعم.
وينبغي رفع اليدين مع التكبير كرفعهما في تكبيرة الإحرام لثبوته في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم، في مواضع يرفع اليدين مع التكبير في تكبيرة الإحرام عند الركوع، عند الرفع من الركوع، هذه في كل ركعة، ثم يرفع عند القيام إلى الثالثة، هذا الموضع الرابع. نعم.
ثم يركع، وينبغي في الركوع أن يمد ظهره فلا يقوسه. ثانيا أن يجعل رأسه حيال ظهره، أي محاذيا له، لقول عائشة رضي الله عنها: وكان إذا ركع لم يشخص لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لكن بين ذلك. ثالثا أن يجعل ظهره مستويا، قد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. رابعا أن يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع. خامسا يباعد عضديه عن جنبيه إلا إذا كان في الصف، لأنه يؤذي من بجواره، ولا يمكن أن تفعل سنة يحصل بها أذى غيره.
نعم، يعني السنة في الركوع أن يباعد عضديه عن جنبيه ولا يضم العضدين على الجنبين، لكن لو كان يصلي مع ناس في جماعة ولو أنه جاف آذاهم فإنه يترك هذا حتى لا يؤذي الناس. نعم.
في هذا الركوع يقول: سبحان ربي العظيم، لثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال في قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: جعلوها في ركوعكم، ويقولها ثلاثا، فإن زاد فلا حرج. ويقول: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لثبوته في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة الفتح كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويقول أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومعنى سبحان تنزيه، أي تنزيه لله رب العالمين. والمراد أن المسلم ينزه الله عن أمرين: النقائص، مشابهة المخلوقين. أما ربي العظيم أي الله الخالق المدبر الذي ليس شيء أعظم منه. معنى سبوح أي أنت المنزه، قدوس أي أنت المطهر، والملائكة والروح العطف هنا عطف الخاص على العام.
نعم، لأن الروح هو جبريل عليه السلام، فيكون عطف الخاص هو جبريل على الملائكة. نعم.
بعد ذلك يرفع من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، مع رفع اليدين كرفعهما عند تكبيرة الإحرام كما صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويقول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. أما المأموم فيقول: ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وفهم بعض العلماء أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يجمع بينهما، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن رد عليهم بأن هذا العموم مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
نعم.
وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم
لدى عليه الجماهير أنه يقول سمع الله لمن حمده اللي هو الإمام، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمد. نعم. لم ترد. نعم، علمها، قل الناس لم ترد. نعم.
وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده إذا كان إماما، فمن كان إماما فليقول سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده، السمع هنا المراد به سمع الإجابة وليس سمع الإدراك، لأن مجرد سمع الله لصوت الحامد لا يفيد الحامد، أما استجابته للحامد فهي المفيدة له.
يعني استجاب الله لمن حمده. نعم.
وقد يأتي السمع بمعنى الإجابة، قال تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا الأولى أي سمعنا القول، أما الثانية فأنهم لا يجيبون. بعد القيام يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد.
يبقى إذن ثبت لهم سمع إيه؟ سمع الحجة، سمع الأذان، ولكن لم يثبت لهم سمع الاستجابة، فلم يستجبوا، سمعوا بالأذان لكن لم يستجيبوا ولم يذعنوا. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا ولكن لا يستجيبون. فلا تسمعوا بالأذان وتتركوا التطبيق والعمل. نعم.
بعد القيام يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، وكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه: ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. وله أن يزيد بعد ذلك: وذلك حسن أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا يشرع للإمام والمنفرد وللمأموم على القول الصحيح. واستدلوا بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام: أيكم القائل ذلك؟ فقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها. ويرى بعض العلماء أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بقول ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بأكثر من ذلك. ولكن يرد عليهم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا ربنا ولك الحمد في مقابل قول الإمام سمع الله لمن حمده، وقول سمع الله لمن حمده تشرع في حال النهوض من الركوع لا بعده. أما الدعاء الذي بعد ذلك فإنه يشرع بعد القيام من الركوع لا بعده. أما الدعاء الذي بعد ذلك فإنه يشرع بعد القيام. من ذلك نعلم أنه لا دليل لهم في الحديث.
نعم، يعني حال الرفع تقول سمع الله لمن حمده، لكن إذا استثممت قائما تقول ربنا ولك الحمد.
قال موضع
موضع اليدين بعد قيام الركوع مسألة ثانية أيضا. نعم،
قال موضع اليدين بعد القيام من الركوع اختلف فيه العلماء. نص أحمد على أن المصلي مخير، إن شاء وضع اليمنى على اليسرى كما كان قبل الركوع، وإن شاء أرسلهما. واستدل بعد بعدم وجود نص خاص في المسألة، في هذه الحالة يكون الإنسان مخيرا وهو الراجح. قال بعض العلماء بإرسالهما.
نص أحمد على أن المصلي مخير، إن شاء وضع اليمنى على اليسرى كما كان قبل الركوع، وإن شاء أرسلهما. واستدل بعموم وجود نص خاص، واستدل بعدم وجود نص خاص في المسألة في هذه الحالة يكون الإنسان مخيرا، قال وهو الراجح. في الحاشية قال الشيخ في الممتع: إذا نظرت لعموم الحديث بالصلاة ولم يقل في القيام تبين أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع، لأن صلاة اليدان فيها حال الركوع تكونان على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال السجود على الفخذين، وفي حال القيام ويشمل ما قبل الركوع وما بعده. يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا هو الصحيح. هذا اللي صححه ليه الشيخ كما قلنا بناء على العموم أنه كان يضع ذلك في الصلاة، لكن ورد الوصف قبل الركوع ولم يرد وصف ذلك بنفس كيفية كما حديث أبي حميد السعدي وغيره بعد الركوع، مما يدل على أن الأمر يختلف. وأما أنه لابد لديه من واضح الإرسال أيضا صفة وهيئة، فطارة يرسل وطارة يضح. نعم.
ثانيا، قال بعض العلماء بإرسالهما، وقالوا إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة في ذلك.
نص أحمد على في أين نص أحمد على هذا؟ شوف المغني كده، نص أحمد على هذا نكون مخيرا. شوف المغني أصلا. نعم.
وقالوا إنه لم يرد عن النبي في ذلك، إذن يبقى الأمر على طبيعته.
شوف الأوسط أيضا. نعم.
ثالثا، قال بعض العلماء بالقبض كما كان قبل الركوع، لأن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يده اليمنى على اليسرى. ومن المعلوم أن القيام في الصلاة قيام قبل الركوع وقيام بعد الركوع، بعد ذلك يخر ساجدا. وفي حال
لكن الذين شرحوا وبينوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شرحوا لنا ما كان قبل الركوع ولم يشرحوا ما بعد الركوع، ما بينوه، فدل هذا أنه لو كان له الوضع هذا لوصفوه كما وصفوا ما كان من قبل، خصوصا وأنه فصل هذا القيام بركوع. نعم.
بعد ذلك يخر ساجدا، وفي حال انتقاله يقول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع.
طيب، نقف عند وبعد ذلك يخر ساجدا لنبدأ في السجود.